إذاعة دولة الكويت تقدم حديث التنمية.
تنمية معناها شمولي، أنت ما تتكلم بس عن دوائر الحكومة.
حديث التنمية هو حديث الشعوب المتقدمة، هو حديث البناء والنماء،
هو أن يكون لديك مجتمع قادر على أن يتعامل مع أي سياسات تنموية جديدة.
المرأة، الرجل، الشباب، كلهم صناع للتنمية.
هذا ما قامت بتنفيذ الهيئة العامة للشباب بتنظيم وإشراف وتنفيذ شباب.
الدستور، مجلس الأمة، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، أذرع وسواعد التنمية.
فهذه التجارب كانت أيضا إسهامات حقيقية لتأسيس وتنمية المواطن الكويتي منذ القدم.
حديث التنمية برنامج أسبوعي تنموي يسلط الضوء على ماضي التنمية في الكويت وحاضرها ومستقبلها.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامج حديث التنمية. إن المشاركة والمشاورة أساس تفاعل الأفراد والمجتمعات، والديمقراطية ميدان الأفكار وتعدد الآراء التي من خلالها تتم عملية المشاركة في البناء وعبرها تتحقق التنمية. كيف هو الأمر لدينا في الكويت؟ هذا ما سنبحثه في حلقة هذا الأسبوع من حديث التنمية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء وبرنامج حديث التنمية. 4 قرون من نشأة الكويت التي انطلقت من أساس ديمقراطي ميزها عن غيرها وحققت فيه السبق من خلال مشاركة الشعب في اختيار ومبايعة الحاكم الأول لتدشين الكويت، بذلك والبدء بمسيرة الديمقراطية الفريدة التي طالما كانت الحصن المنيع ضد الأزمات في الداخل والخارج رغم التحديات وبعض العثرات. في هذه الحلقة من حديث التنمية نتتبع المسيرة الانتخابية والديمقراطية في الكويت برؤية عميقة مع شخصية خبرت هذا المجال وغاصت في أعماقه. نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله محمد الهاجري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الكويت ورئيس قسم التاريخ السابق وأستاذ التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. نسعد بوجود الدكتور عبد الله بهذه السيرة الذاتية الزاخرة وفي هذا الموضوع الهام.
تشرف فيكم.
الشرف لنا دكتور. ولنبدأ حديثنا في هذه الحلقة عن نشأة الديمقراطية في الكويت، كيف حصل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لإذاعة الكويت على استضافتي في هذا البرنامج وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. لا شك أنه الديمقراطية هو مفهوم غربي، الديمقراطية هي كلمة لاتينية تعني بمعنى صراع الكراسي. دائما نتحدث في مناقشاتنا عن الديمقراطية هل هي مناسبة لنا نحن في الشرق أو غيره. نحن في النظام الإسلامي يوجد لدينا ما يسمى بالشورى. الشورى مختلفة عن الديمقراطية، لها أركانها ولها عناصرها المختلفة. نحن في الكويت عندما اختار الآباء المؤسسون هذه البقعة من الأرض كان لديهم نظام انتخابي. نعم لم يكن هناك صناديق اقتراع، لم يكن هناك برامج انتخابي مثل ما هو موجود في الغرب، لكن كان لدينا نوع من أنواع الديمقراطية. طبعا لا يعرفون بمعنى مصطلح الديمقراطية، لم يكن هناك تسمية لمصطلح الديمقراطية، ولكن يعرفونها بالشورى والمشاركة،
وهي كانت جزء من ثقافة المجتمع.
أنا أعتقد أنه الجزيرة العربية رغم ما أصابها خلال العقود الماضية من جهل وصراعات وحروب، إلا أن هناك نوع من الحرية مختلف عن بقاع العالم. في جزيرة العرب كان النظام الموجود هو نظام المدن أو النظام القبلي، لم يكن هناك دكتاتورية بمعنى ما تصوروا لنا الأفلام الغربية أنه هناك حاكم مطلق على
إبادة وقمع
وأنه أمره منفذ، لا 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 ليس له من يعترض عليه. ونرى هذا في النظام القبلي، الكثير من القبائل لديها أكثر من شيخ. ليس بسيط أن الشيخ هو عبارة أن الأول بين مجموعة متساوية، وليس بمعنى أنه أعلى من الجميع. في تاريخ الكويت
ويعتمد على التشاور كذلك في كثير من القضايا والهموم،
ويجب أن يكون في صفات خاصة. في تاريخ الكويت عندما اختار الآباء المؤسسون هذه البقعة من الأرض، تتكلم المصادر التاريخية عن أول حاكم من حكام الكويت هو صباح الأول. كيف تم؟ تتفق المصادر في مخطوطة عثمان بن السند البصري
عن صباح بن جابر وهو صباح الأول أول
صباح الأول نعم. حيث جاء بالمخطوطة كان لما قدم أبو المشار إليه يفوض إبرام الأمور ونقدها إليه حتى أنهم قبل وصوله شرذمة قليلة ذاته مسكنة وذلة وحين جعلوه لآرائهم قبلة وفوض خواصهم الأمر إليه شد أسرهم وسد ثغرهم وربط صعدهم ونصب جمعهم. هذه صفات كانت موجودة في الصباح الأول يعني لم يأخذها بمعنى بحد السيف، لكن الآباء المؤسسون عندما استقروا رأوا أن الصباح الأول فيه صفات الإمارة
وجدير بالمبايعة
لذلك بايعوه بنظام بسيط جدا، لم يكن هناك مثل ما ذكرت سند اقتراع ولكنه بالرضا والقبول بالمصافحة، فأول نظام انتخابي في الكويت.
لعلها هذه أول بذرة لما يسمى بالديمقراطية لاحقا.
أحسنت. أي هو استخدام مصطلح الديمقراطية يجب أن نكون حريصين لأنه مصطلح الديمقراطية هو مفهوم غربي.
نعم.
لكن ما أرى أن الصباح الأول تم اختياره، لم يأخذها بقوة السيف.
نعم.
أوكي. لكن تم اختياره لصفات ميزته عن أقرانه الذين موجودين هنا.
تشاور وقبول ومضايا.
عثمان بن سعد أشار إلى هذه الصفات، فتتحدث المصادر عن صفات ميزته، لذلك تم اختيار صباح الأول ليكون أول حاكم من حكام الكويت.
جميل.
لذلك بذات المشورة أو ما تسميها أنت الديمقراطية أو غيرها كانت موجودة. نعم لم يكن هناك صناديق اقتراع، ولكن الرضا والقبول المصافحة والصفات ميزت صباح الأول لتنطلق بعدها المصادر وتتحدث عن هذه البلدة الناشئة يحكمها حاكم عادل اسمه صباح، فستصبح مقصد للكثير من الهجرات. فلذلك الكويت منذ تأسيسه لم يكن هناك نوع من الجبروت ولم يكن نوع من الدكتاتورية، بل جبلت على المشورة.
وهذه من دلالات لمثل هذه الانطلاقة التاريخية التي أشرت إليها الدكتور عبد الله، أن دلالات بالفعل تؤكد أيضا سمة الشعب الكويتي وربما سمة هذا التطور، وإن اختلفنا في مسألة الديمقراطية والنظر لها لا شك
كمصطلح
هناك اختلافات، ولكن كتطبيق أيضا يعني أصبحت الديمقراطية لها وكثير من الكلمات حقيقة والمصطلحات مثل البيروقراطية والديمقراطية وغيرها تغيرت مصطلحات غربية، في واقع الأمر اختلف. يعني البيروقراطية أساسا هي سبة، ولكن الآن أصبحت هي أساسا مديح وهي إدارة تنظيم المكتب والسلطة وما إلى ذلك، لكنها أصبحت سبة. ما بعد هجرة العتوب ماذا تقول عن المبايعة؟ وأنت أشرت إلى أنها بالفعل هي شكل من أشكال التشاور وليست بالقوة أو الإكراه وإنما بالتفاهم والانسجام. دلالات ذلك أشرت بأنها تعني سمة هذا المجتمع وثقافة لربما القابلة لمثل هذا الأمر، لكن نعتقد أنها كرست ما يعني هو وضعنا الآن في قبول الآراء والمشاركة وما إلى ذلك، أليس كذلك؟
نعم أخوي محمد مستمع الكريم، الكويت هي لوحة من الفلسفة المختلفة تشكلت هوية الكويت منذ استقرار الآباء المؤسسين، منذ هجرة العتوب الأوائل من قلب الجزيرة العربية مرورا بقطر حتى استقروا على هذه
القرن السابع عشر،
حتى استقروا على رأس شمال الخليج العربي المنطقة المسمى بالقرين، واختار أول حكامها الكويت في محيطها. الآن نحن نتكلم عن التنمية وخطط الكويت 2035 وغيرها من الخطط. الكويت تعيش بالعادة في محيط مضطرب. عندما أتى الآباء المؤسسون واخترى هذه البقعة كان أيضا هناك اضطراب في جزيرة العرب، كان هناك اضطراب في
المحيط،
في المحيط
محيط الجغرافي
في فارس في الدولة العثمانية كانت الحروب. لكن الغريب أن الكويت استطاعت أن تنجو من هذا المحيط المضطرب وتكون واحد سلام، وهذا شيء غريب صراحة. الآن نحن نتحدث
قبل أربع قرون إلى اليوم،
إلى الآن دكتور محمد إلى الآن، الآن الوضع مضطرب ونرى ماذا يحدث على الساحة الدولية من صراع بين الغرب وإيران وغيرها من الأمور. في السابق بشيء بسيط جدا، لم يكن هناك نفط، لم يكن هناك ثورة ثروة، الأكيد أن الآباء المؤسسين عندما اختاروا كانت الأوضاع مشابهة. فارس بقوتها وصراعها مع الدولة العثمانية في صراع مستمر، جزيرة العرب كانت مضطربة، قبائل صراعات، لكن مع هذا استطاعت الكويت أن تنجو. تم اختيار هذه البقعة التي لا يوجد بها ماء ولا زرع ولا أي شيء، تم اختيارها بحثا عن الأمان، واستطاع أهلها برئاسة الصباح الأول وابن عبد الله أن يقودوا هذه البلدة إلى بر الأمان في محيط مضطرب بالكامل. وأنا أعتقد أنه أساس نجاحهم كان قائم على العدل، لأنه ما عندنا موارد طبيعية،
اعتمدوا على البحر وعلى الصحراء. البحر وصلت السفن الكويتية إلى الهند، إلى اليمن، إلى شرق أفريقيا، بينما الصحراء انطلقت القوافل التجارية بآلاف الجمال تتوجه إلى حلب، إلى البصرة، إلى بغداد. هذه المعطيات استطاعت الكويت أن تنجو في محيط مضطرب. لذلك أخوي محمد، الكويت أصبحت مقصد الهجرات، سواء من جزيرة العرب الذين يبحثون عن الأمان، أو من بر فارس الذين يبحثون عن العيش الكريم، أو حتى من العراق العثماني. فبدأت الناس تتحدث عن حاكم عادل، عن نظام مستقر، عن تجارة مزدهرة. ولاحظ أنه ما كان عندنا أساسا موارد طبيعية. أوكي، نحن نتكلم عن
ما قبل النفط.
نعم 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 نعم، القرن السابع عشر يعني ما عندنا موارد، ومقليم مضطرب. كان أيضا
رغم ذلك كانت جاذب للهجرة.
الإنجليز موجودين، الهولنديين موجودين، البرتغاليين موجودين، كانت أيضا نفس الوضع الآن المضطرب. لكن استطاعت الكويت بحسن سياسة تدبير أهلها وحكامها أن يقودوا هذه البلدة إلى بر الأمان.
هذا صحيح دكتور، وأيضا هناك الكثير من التحديات، ولعل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه أيضا يعني شدد على مثل هذا الأمر وأشار إليه في أكثر من مناسبة. لعل نستمع إلى مقطع لحضرة صاحب السمو ونعود لنعلق عليه.
أن الحرص على نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا، علينا أن نتمسك به ونصونه من كل التواجد، من تجاوز على قيمته أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته، لكي لا يصبح معول هدم وتخريب.
عودة معكم مستمعينا الأعزاء وبرنامج حديث التنمية، وضيفي في داخل الاستديو الأستاذ الدكتور عبد الله الهاجري. دكتور، لو لاحظت كلمة حضرة صاحب السمو هنا يؤكد أيضا صون الديمقراطية والتمسك بها وأيضا دعمها، ومن أي شطط قد يؤدي إلى هدر مقدرات البلد وما إلى ذلك. تعليقك على مثل هذا الأمر، وكأن حضرة صاحب السمو يؤكد بأن أيضا الديمقراطية هي معززة لمقدرات البلد، وأيضا الإيمان بمشاركة الناس في عملية البناء، وأيضا يجب صون الديمقراطية حتى لا تنزلق أو تخرج عن مسارها الحقيقي كما ينبغي.
نعم، يعني كمتابع للساحة في الفترة الأخيرة ومنذ نشأة نظام الانتخابي باختيار مجلس الأول في 63، واضح أن هناك بعض العثرات التي أصابت المسيرة أو الحراك السياسي في الكويت، أو المشاركة السياسية إذا أردت تسميتها، أو ديمقراطيا نستطيع تجاوزا أن نسميها ديمقراطية. واضح هناك بعض العثرات والتي لاحظها الخارج والداخل. ففي كلمة حضرة صاحب السمو يؤكد على أنه تمسك بالمشاركة السياسية وبالنهج الديمقراطي لرفعة الكويت. الكويت منذ النشأة جبلت على الشورى والمشاركة، ولم تكن هناك بمعنى أحداث قاسية إلا في فترة الشيخ مبارك، لكن الفترة أغلبها كان نظام الحكم قائم على المشاركة، قائم على الشورى، قائم أيضا على الرحمة. هناك علاقة خاصة بين الحاكم والمحكوم، ولا أقول هذا تزلفا، ولكن أقول
هذه مجرد التاريخ والواقع.
هناك دائما رحمة ما بين الحاكم والمحكوم في تاريخ الكويت. طبعا صباح الأول اختاروا لصفاته ثاني حكام الكويت اللي هو الشيخ عبد الله، عرف عنه أنه ما كان يتخذ أمر دون مشاورة جماعته، يعني فيما إذا اختلفوا وخالفوا كان يسحب هذا قراره. الشيخ عبد الله حكم من 50 إلى 60 سنة، ويعتبر هو الباني إذا جاز التعبير الحقيقي للكويت بعد صباح الأول، لأن صباح الأول ليس لدينا معلومات كثيرة عنه، ولكن عبد الله نعرف أنه اتسم بالعدالة. طبعا تم اختياره رغم أنه أصغر صوة لصفات ميزته عن أخوته، منها العدالة، الشجاعة، الكرم، وأيضا الشورى، فكان مميزته، فكان لا يتخذ قرار دون مشاورة جماعته. في نظام الحكم في الكويت قام على هذا، حتى نحاكم الكويت الثالث الشيخ جابر العيش، طبعا متسمية العيش اللي هو الرز طبعا والكرم، لا والوجبة الرئيسية لمنطقتنا. لذلك
ونأخذ بالاعتبار أن ذاك الحكام ليس عندهم موارد
لا
غنية،
ليس عندهم موارد،
ورغم هذا يعني
كان يعني يصفها أحد الرحالة أنه لا يستنكف أن يتناول طعام بمعية الفقراء من أبناء شعبه، وأنه كان ديوان أو مجلس وكان مفتوح للعامة والخاصة. كل من أرى من شدة كرمه سمي بجابر العيش. قيل انه قال ان لاهل الكويت علينا حقوقا عظيمه، ولو كانت تحت يدي ثروه طائله لقمت بسد حاجات المعزين منهم الى ان يموتوا. يعني لو انا كنت غني كنت راح اسد وشارك ثروتي لشعبي. فهناك دائما رحمة بين الحاكم والمحكوم، وأعتقد أنه هذا ما ميز الكويت في تاريخه، في تاريخه طوال تاريخه، هذا ميزه.
أعتقد أنا سمة أساسية يعني من انطلاقته كما أشرت مع صباح بن جابر صباح الأول وصولا إلى صباح الرابع سمو الأمير الحالي، فهذه سمة وخصوصية للعلاقة.
خصوصية أحسن.
نعم خصوصية بالعلاقات بين
دائما حتى أتى في المفهوم الغربي عندما يتناولون الكويت وديمقراطيته والمشاركة يتعجبون طبعا من هذه المشاركة، طبعا قبل أن تشارك النساء نصف من المجتمع لا يشارك فيها، وحددوها بديمقراطية غريبة تشابه أيضا حتى مع ديمقراطية اليونان بمعنى أنه تكون للصفوة. أوكي. لكن مع هذا دائما ديمقراطيتنا نحن ككويتيين نفخر ونعتقد أنها مميزة عن غيرنا، حتى في ديمقراطيات أعلق يوجد فيها أحزاب مشاركة سياسية تداول سلطة، في ديمقراطيات عريقة، لكن نحس ككويتيين إنه هناك شيء يميز هذه الديمقراطية، ولا يوجد عندنا هذا العنف ولا الدكتاتورية بمعنى سواء من حاكم أو محكوم في التعاون. هناك
حتى وإن كان هناك
دائما نظرة أبوية. نعم هناك دائما نظرة أبوية حتى وإن كان هناك يصل إلى مرحلة هنا نلاحظ الرحمة بين الحاكم والمحكوم، وهو ما لاحظنا طوال تاريخ الكويت في هذا الأمر،
حتى مع يعني بعض الأزمات التي أشرنا إليها وبعض حتى ما يشار إليه بالحراك وغيره، كانت أيضا دائما هناك محاولة لاحتواء وليس بالقمع أو ما إلى ذلك في كثير من التطورات. كيف ترى دكتور عبد الله تفعيل مبدأ الشورى انطلاقا من يعني 400 سنة، وهذه كانت فكرة هي التشاور ما بين الحاكم وشعبه، بعد ذلك كانت هناك خطوات تدريجية في العملية الانتخابية حتى بدأ المواطن الكويتي والمجتمع الكويتي يشارك في عملية الاقتراع والانتخاب، فيعني هذا التدرج حتى أنه وصلنا إلى الانتخابات المجلس البلدي، ويمكن كان المجلس البلدي في البدايات.
نعم.
في هي الانطلاقة.
انطلاقة.
فهذا التدرج ودخول المجتمع الكويتي لهذا الجانب كيف تعلق عليه؟
يعني أخوي محمد، الديمقراطية كمفهوم غربي لها مجموعة من القوانين. نعم استعرنا نحن في الشرق، في الشرق الأوسط لا أتكلم عن الكويت، استعرنا الديمقراطية وطبقنا الديمقراطية واعتقدنا أن الديمقراطية هي مجرد صناديق اقتراع ومجلس. الديمقراطية لها شروط معينة، وهذا المشكلة التي نلاحظها حتى في الديمقراطية الكويتية. طبعا في مجتمع يعني نكون صادقين، يعني هو الكويت مو مجتمع قبلي أساسا، التصويت يتم على أساس فئوي أو عائلي أو حتى قبلي. أي ديمقراطية عريقة يجب أن يكون هناك برنامج، يعني في الديمقراطيات الغربية لا تنتخب الأشخاص بقدر ما تنتخب البرامج والرؤى وما يطرحونه هناك. نحن في الكويت لاحظنا أو كمراقب لاحظت أنه هناك أزمة في تطور الديمقراطية من عثرة إلى عثرة من عثرة إلى عثرة، ولكن هذا طبعا لم يصل إلى مرحلة الصدام كما أشرت. حتى الحراك السياسي في الفترة الأخيرة كان هناك أيضا الكل يسعى لمصلحة الكويت، والكل متفق، والكل حتى بما فيها كلمة حضرة صاحب السمو، أن هناك في ثغرات في الديمقراطية الكويتية. أين يكمن الخلل؟ نحن أتينا بمفهوم غربي وأردنا نطبق على مفهوم على دولة شرقية. المفهوم الغربي
يعني ليست ديمقراطية معلبة.
أحسنت. المفهوم الغربي إذا أردت يجب أن تأتي بعناصر، يجب أن يكون هناك أحزاب. نحن في الشرق قلقين جدا من الأحزاب، قلقين جدا، لكن في المفهوم الديمقراطي الحزب أنت لما تختار حزب تختار برنامج وتحاسب هذا الحزب على حسب البرنامج، بالنسبة للصحة، بالنسبة للطرق، بالنسبة للسياسة الخارجية، بالنسبة للتعليم، بالنسبة للمستشفيات، كل شيء. يعني بما معناه أنه برنامج وتحاسب سواء حزب العمال أو حزب المحافظين. نحن في الكويت للأسف كل مرشح لا يأتي بهذا البرنامج، هو ما يطرحه مجرد ما يأتي برأسه، وإذا كان مفوه بالكلام راح يجذب العامة، ولكن لا يوجد برنامج يحاسب عليه حتى، ومجرد أن ينجح في الديمقراطية يجب أن يكون هناك نظام حزبي. أنا أعرف أننا لدينا نحن في الشرق إشكالية مع النظام الحزبي، إن مفهومنا عن النظام الحزبي، وهل يمشي النظام الحزبي مع النظام القبلي الموجود الآن؟ يجب أن نثقف. هناك نظرية مشهورة جدا، ديمقراطية في مجتمع جاهل بمعنى أنه لم يكن راح تكون كارثة، ورأينا هذا في مثل اليمن كيف تستخدم، مع احترامنا طبعا لإخواننا في اليمن وشعب عريق جدا، لكن ديمقراطية في مجتمع جاهل تؤدي إلى كارثة.
الديمقراطية أيضا يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث. واضح أنه لا يوجد هناك فصل بديمقراطيتنا. يجب أن تكون هناك مجموعة من المعايير الديمقراطية اللي من خلالها تنهض في الديمقراطية الكويتية. للأسف نحن أخذنا نظام الديمقراطية على أساس أنها انتخابات ومجلس وصحافة حرة. هناك صحافة حرة نعم ما في الكويت، لكن يجب أن نأخذ جميع عناصر الديمقراطية من أحزاب، من تداول السلطة، من فصل بين السلطات الثلاث، من غيرها من العناصر اللي ننهض بهذه الديمقراطية. طيب. ولا أعتقد أنه نتراح تستمر أذن كقارئ للتاريخ. نحن جزء من شغلنا أنه نقرأ التاريخ لنستفيد من الحاضر ونتنبأ بالمستقبل. واضح أنه عثرتنا الديمقراطية ستستمر. أوكي. لكن صلة الرحمة عندنا ديمقراطية أخرى هي ديمقراطية الديوانية على فكرة. وهذه على فكرة لاحظت من خلال تتبع للحراك السياسي في الكويت لها دور مهم جدا وتعادل مجلس الأمة وتؤثر في قرارات مجلس
جداً
الأمة
جداً. هناك تقييمات يومية ورسائل
أن تستطيع أن تقابل المسؤول حتى الحاكم في ديوانه وتطلب ما تريد. فهناك
برلمان مصغر.
أكيد
برلمان مصغر. وليس هناك يعني أيضا نهاية دور الانعقاد، هو في حالة انعقاد دائم.
نعم.
وهذا جميل حقيقة. أيضا يعني الديوانية بحد ذاتها يعني هي تستحق حلقة على حدة. الأستاذ دكتور عبد الله محمد الهاجري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات بكلية الآداب بجامعة الكويت، رئيس قسم التاريخ السابق وأستاذ التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر، لعلنا نتوقف مع إضاءة سريعة مع زميلنا سعود الفياض ونعود.
بدأت روح الحياة الديمقراطية في الكويت في عام 1752 عندما وافق المجتمع الكويتي على تنصيب آل الصباح الكرام حكاما على الكويت عن طريق الشورى. تأسس مجلس الشورى الكويتي في عام 1921. قامت أول تجربة انتخابية في الكويت عن طريق إنشاء المجلس البلدي في عام 1930. يعتبر الشعب الكويتي هو أول شعب خليجي ينتخب مجلسا تشريعيا، وذلك في عام 1938. الكويت هي الدولة الأولى في شبه الجزيرة العربية التي تضع دستوراً ويكون لها مجلساً منتخباً للأمة. صدرت عدة دساتير مكتوبة في الكويت، وهي الدستور الأول في عام 1921، وقد تم إنشاء مجلس استشاري في نفس العام تطبيقاً لهذا الدستور. الدستور الثاني في عام 1938، وتم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي. الدستور الثالث في عام 1921 أصدر في عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم. صدر الدستور الرابع والحالي في عام 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح. أجريت أول انتخابات لمجلس الأمة في عام 1963. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للحياة الديمقراطية في الكويت أن تساهم في العملية التنموية؟
عودة معكم مستمعينا الأعزاء وبرنامج حديث التنمية، وضيفي في داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الهاجري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الكويت. دكتور، يعني بعد هذه الإضاءة وأيضا يعني بالتطور التاريخي لما يسمى بالديمقراطية أو حتى البعض يسميها التجربة الديمقراطية في الكويت، يعني التأكيد على الريادة الانتخابية، يعني كأن احنا في الكويت دائما نؤكد الريادة الانتخابية، يعني كأننا دائما نقول نحن يعني الأوائل في هذا الجانب، وهذا ربما يحملنا مسؤولية أكبر. هل تاريخيا بالفعل نحن كذلك يعني رائدون في هذا الجانب الانتخابي والديمقراطية والشورى؟ ولعل الخليجيين أو كثير من دول الخليج والأشقاء دائما يقولون أنتم قدوة إذا يعني أسأتم أو كذا، فبالتالي يعني إما تحببون تجربة الديمقراطية أو تجعلوننا نتردد.
نعم، بالفعل الكويت كنموذج ينظر له في منطقتنا الخليجية كنموذج في مدى نجاح المشاركة السياسية. طبعا تجربتنا الديمقراطية في تقارير مستقلة طبعا مختلفة تعود طبعا مجلس الأمة، والانتخابات كان في 63 طبعا، لكن المجلس التأسيسي كان في عام 61. تم انتخابات لتشكيل دستور، والدستور 62 الحالي اللي موجود. الكويت ينظرنا في مجلس الأمة، ينظرنا في منطقة الخليج العربي كنموذج ريادي لمدى نجاح في مجتمع محافظ قبلي. الكل كان ينظر أنه هل هذه الديمقراطية سوف تستمر أو لا. نعم هناك عثرات في هذا، لكن بشكل عام الكل متفق أنه تجربة الكويت نجحت إلى حد ما، نجحت إلى حد ما. ما عليه، هناك طبعا
نجاح نسبي،
هناك
ليس متكامل،
لا متكامل، لا هناك قصور. لكن أخوي محمد، أنا وأنت وكل الكويتي يفخر بديمقراطيتنا ويحس أن ديمقراطية تعادل الكثير من الديمقراطيات، وهذا شعور غريب. إحنا نشعر أنه نحن نتحدث بحرية، نقابل، ننتقد، وننتقد بقسوة، وهذا ناس كثير محرومين من هذا الأمر. حتى مع وجود برلمان وأحزاب في دول الشرق الأوسط الموجود، لكن ديمقراطية الكويت والفعل هي ديمقراطية خاصة فينا. أوكي. ودائما في 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 التقارير الغربية تكلم عن خصوصية الديمقراطية الكويتية. نعم هناك عثرات، ننظر فيما هذا حدث في الانتخابات وغيرها من أمور، لكن الأكيد إنه نحن ككويتيين نفخر بهذه الديمقراطية. طبعا ديمقراطيتنا لا تعود إلى 63 أو مع دستور 62 أو مع أول انتخابات لاختيار مجلس تشريعي 61، تعود إلى فترة سابقة. أنا أعتقد أنه أول انتخابات كانت مع أول حكام الكويت صباح الأول. نعم يمكن ما في صناديق اقتراع مثل ما ذكرت، لكن كان في رضا وفي قبول، يعني لم يأخذها بحد السيف، لم يأخذها بالقوة. صفات ميزته، طريقته في الكلام، حكمه عدلة، لذلك تم اختياره
قبول ومبايعة.
مبايعة نعم، ما عندنا صناديق اقتراع
من نظام غير، من أشكال،
وهذا شكل من أشكال. وأنا أعتقد أن هذه أول ديمقراطية، أول انتخابات في تاريخ الكويت. ثاني حكام الكويت تميز بنفس الصفات، تم اختياره مع أن أصغر أخواتي الخمسة لصفات تميزته عن أخوانه: العدل، الحكمة، الشجاعة، مشهورة وغيرها من الصفات. ثلاث حكام الكويت أيضا جابر العيش أيضا استمر على هذا النهج. أول انتخابات بمعنى هناك صناديق اقتراع تعود للمجلس البلدي. المجلس البلدي طبعا تم تشكيله سنة 30، وأعتقد أن الانتخابات كانت 31. كانت أول انتخابات أن الناس يتعلمون عن نظام الاقتراع، أنه يتم اختيار، تم اختيار أسر معينة، شخصيات معينة، لتختار ناس لاختيار مجلس بلدي لتنظيم وتنظيف والإشراف على الشوارع وغيرها في فترة كان لم يكن هناك نفط. فتم اختيار جهة لتنظم هذا، ترتب المدينة، النظافة، تحسن من الطرق والخدمات البسيطة. كانت أول انتخابات للمجلس البلدي.
هذه الخصوصية للمجتمع الكويتي حكاما وشعبا في المسيرة الديمقراطية وانطلاقا من الشورى والتجربة الديمقراطية الكويتية تستحق أكثر. لذلك الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الهاجري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الكويت، اسمح لنا أن نستكمل معك في الحلقة القادمة هذا الموضوع في جوانب أخرى نغطيها. شكرا لك دكتور عبد الله، والشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء، وتابعونا في الحلقة القادمة نستكمل هذا الموضوع الهام من الديمقراطية والتنمية في الكويت. فإلى اللقاء.
حديث التنمية، برنامج أسبوعي تنموي، من إعداد وتقديم الدكتور محمد منيف العجمي، إعداد سعود الفياض، تنفيذ فهد الرفاعي. حديث التنمية للمخرج سلمان الزيدي.